صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراق صباحك فل وحنا فل يا طهر ونبضات صباحك هو بيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مشاهدي الأعزاء، كل عام وأنتم بخير وعلى موعد جديد. يتجدد هذا اللقاء في برنامجنا العظيم بشائر الندى، هذا البرنامج الذي نتحدث فيه عن أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم. واليوم نتحدث عن خلق جديد وأمر من الأمور العظيمة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمها لنا، وهي الحكمة. فحديثنا اليوم عن الحكمة، حكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتخلق بها والتي كان يعلمها للأمة. وكما قلنا، نحن ليس مجرد سرادين لقصص، ولكن نحكي هذا الكلام لاتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى طالبنا بالاقتداء به وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن هذه الأسوة، هذه القدوة، هذا الاتباع، هذا التقليد لرسولنا صلى الله عليه وسلم مشترط في فعله لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني إذن الذي لن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنه ليس مؤمنا بالرسل أو ليس مؤمنا باليوم الآخر، فلا بد من القدوة برسولنا عليه الصلاة والسلام. النبي محمد كان أمة، كان معلما. قال الله سبحانه وتعالى في حقه: ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين، منة من الله عز وجل. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن الحكمة ممكن أن تتعلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها للناس، وبدليل هذه الآية. ثم إن الحكمة أيضا تكتسب، يعني تعلم، تكتسب يعني تعلم. الإنسان يجلس مع الحكيم يتعلم الحكمة، الإنسان يسعى إلى تحصيلها فيحصلها، فهي مكتسبة بدليل الآية كما قلنا. وهي أيضا منحة ربانية بدليل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤت الحكمة يعني الحكمة بتأتيه من غيره، بتعلم له من غيره. من الذي يؤتيه الحكمة؟ الله سبحانه وتعالى. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك قال الله عز وجل عن لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن الحكمة منحة وهبة من الله عز وجل. وإذا شعر الإنسان منا أن الحكمة عنده قليلة، يسعى إلى تعلمها وإلى تحصيلها، وخير معلم للحكمة هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. الحكمة كما قال أهل العلم مرجعها إلى العدل وإلى العلم وإلى الحلم. مرجعها إلى العدل وإلى العلم وإلى الحلم. إذن الحكمة فيها هذه الأفرع الثلاث: علم، حلم، عدل. ولن يتحقق هذا إلا إذا كان الإنسان حكيما. فالحكيم يعدل، الحكيم عالم، الحكيم متحلم عنده الحلم. ويقال أن فلان أحكمته التجارب، يعني جعلته حكيما من الخبرة ومن الممارسة مع العلم، يصير الإنسان حكيما. وكما قالوا في الأخبار: الحكمة ضالة المؤمن. يعني الحكمة ده شيء بنبحث عنه على طول، والضالة هو الشيء اللي المفقود الذي بيبحث عنه الإنسان. فالحكمة ضالة المؤمن، يعني هي شيء منشود ينشد عنه، يبحث عنه، ينادي عليه، أينما وجدها أخذها. إذن الحكمة شيء نسعى إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكما، وإن من البيان لسحرا. وده حديث في البخاري. إن من الشعر لحكما، يعني أحيانا الشعراء بيصيغون عبارات، هذه العبارات فعلا داعية إلى معروف، ناهية عن منكر، دالة على خير، واعظة إلى شيء نافع. فكل ما أدى هذه المهمة يسمى حكمة. مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق ما قيل عن الشعراء قول لبيد الذي قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فدي كلمة حكيمة تثبت التوحيد لله عز وجل، والانفراد بالربوبية والألوهية، ولا يضاهيه ولا يعادله أحد ولا يكافئه في ذلك. فكلمة عظيمة الرسول صلى الله عليه وسلم زكاها من هذا الشاعر. مثلا بعض الشعراء يقول: ألم تر أن الناس تخلد بعدهم أحاديثهم والمرء غير مخلد، تزود ليوم الممات فإنه وإن كرهته النفس آخر موعدي. ألم تر أن الناس تخلد بعدهم أحاديثهم والمرء غير مخلد، تزود ليوم الممات فإنه وإن كرهته النفس آخر موعدي. جهز نفسك واترك تراث، واترك أثر طيب حتى يدعو لك الناس. نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا هذه الحكمة، والله سبحانه وتعالى يعني رغبنا في تعلم الحكمة ورغبنا في التهافت عليها، فقال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فاللهم علمنا الحكمة. تعالوا بنا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لنعيش أجواء الحكمة عنده عليه الصلاة والسلام. نجلس أمامه نتعلم، نجلس أمام رسولنا صلى الله عليه وسلم. أنا بنقل فقط ما ورد عنه، لكني مستمع مثلكم لرسولنا صلى الله عليه وسلم. تعالوا جميعا نستمع إليه وهو يعلم أمته الحكمة. في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. طيب وإيه المشكلة؟ الناس كتير سودة وبتولد عيال سودة، ليه الرجل ده مخصوص جاي يخبر النبي بهذا الخبر: إن امرأتي ولدت غلاما أسود؟ طبعا الرجل جاي زعلان وجاي ثاير. طيب ما إيه اللي فيها؟ ده فيها كلام كتير. الرجل معنى كلامه إن هو أبيض اللون ومراته بيضاء اللون، فإزاي تولد غلام أسود؟ فشك إن في حد اتصل بامراته غيره، شك ان الولد ده مش تبعه. لكن الكلام ده انا عايز اوصله لنا جميعا، عايز البيوت تفهمه، عايز الازواج تفهمه. الرجل لم يتكلم مع امرأتي، ولم تذكر رواية ذلك، لم يتكلم مع امرأتي لان الامر حيره، ما عنده علم فيه فانتظر، ما يعني ما بيتعداش حدوده ويدهوس، لا احترم مشاعر غيره ورجع لمصدر العلم ومنبع العلم، رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. النبي عليه الصلاة والسلام فهم القصة وعرف إن الموضوع خطير، وده من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم وفطنته، فعرف إن الموضوع كبير، فكان لابد من الحكمة في معالجته. واحد شاكك في امراته، والشك يعني جاي له فيه بينة ان في غلام اسود، غلام ده مش تبعنا، بس لازم يسأل ويعرف، حتى لو غلب عليه الظن ان الولد ده مش تبعه، بس لازم يسأل ويتأكد. يا ناس عايزين نسأل، لما تقابلنا مشكلة نسأل قبل ما نتهم الناس، وقبل ما نسيء الظن، وقبل ما نخرب العلاقات ونقطع الاواصر والصلات، عايزين نسأل نتعلم، ما نخليهاش يعني دماء، او نخليها مشاكل، او نخليها طلاق، او نخليها قتال، وبعدين نيجي نسأل. فالرجل راح يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصدر اللي ربنا عينه لنا في التوحيد في كلمة الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو ده المرجع، هو ده الوحيد اللي أرسل إلينا من الله عز وجل في الزمن الآخر، في الأمة الآخرة، في النبوة الخاتمة، محمد صلى الله عليه وسلم. راح الرجل سأله: يا رسول الله، امرأتي ولدت غلاما أسود. فعلى طول بسرعة النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل عندك إبل؟ هل لك إبل؟ أنت رجل أعرابي عايش في الجبل، الأعراب في الجبل بيبقى عندهم إبل اللي هي الجمال، عندهم غنم، عندهم خيل، عندهم كل الأشياء دي. فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ألوانها؟ قل لي الألوان الجمال بتاعتك إيه؟ فقال: يا رسول الله، حمر، جمالي حمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالكوا بقى من التسلسل، أليس فيها من أورق؟ الأورق اللي هو إيه؟ الرمادي، بس مش يعني فيه سواد، بس مش سواد صافي زي إيه؟ بقع، أو سواد في أماكن خفيف وفي أماكن تقيل، ده بيسموه إيه؟ أورق. ولذلك يقال للحمامة الورقاء، الورقاء يعني فيها بياض وسواد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ألوانها؟ قال: حمر، جماله حمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا، ده فيها كتير أورق، وأورق دي يعني خدوها على وزن أزرق. لو إحنا قلنا أزرق، لو عايزين نتكلم عن مجموع نقول زرق، فكذلك أورق جمعها ورق. فالرجل بيقول له: إن فيها لورقا، لفيها يعني من الأورق الكثير، لكن معظم الجمال حمراء، والجمال دي بتتكاثر وبتتوالد، ومن هذا من هذه المواليد جاءت إبل ورقاء. فبيقول له: جمالك الأصل لونها إيه؟ قال له: حمر. قال له: أليس فيها من أورق، يعني حالات استثنائية؟ قال له: إن فيها لورقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جعل نفسه بقى هو اللي إيه؟ السائل، وهو المعلم، الرجل ده المعلم. ليه؟ لأن الرجل ده ما يقوم بدور المعلم، العلم ده بعد كده هينعكس عليه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم وصل له العلم، والنبي في الحالتين هو المعلم. فطبعا الرجل لما يكون راعي إبل وعايش مع الإبل دي ليل ونهار، فحافظ كل حاجة عن الإبل ومستعد يدي دروس كاملة في حياة الإبل وفي تكاثرها وأكلها وشربها ووردها الماء وغير ذلك. فقال له يلا اتكلم انت بقى، منين جه، من أين جاء هذا الأورق؟ انت بتقول جمالك حمراء، الأورق ده اللي هو الأسود ده جه منين؟ فقال الرجل يا رسول الله لعله نزعه عرق. يعني ايه لعله نزعه عرق؟ يعني احنا عارفين ان الشجرة بيكون لها جذور في الارض اسمها عروق، فكذلك احنا لنا جذور اللي هم الاباء والاجداد، دول العروق بتاعتنا. فالعرق احيانا بنشوف عرق للشجرة مادد ومعدي مسافات، كذلك العرق في النسب اللي هو أصل النسب يمتد ويروح لأجداد يصلون إلى أعداد. ولذلك قالوا في المثل العرق يمد لسابع جد، العرق يمد لسابع جد، أهو ده العرق. فالرجل بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم إن الجمال الحمراء ممكن تولد أسود، الأسود ده ممكن يكون له، مش لازم يبقى الأب، ممكن يبقى الجد، ممكن يبقى جد الأب، ممكن يبقى سابع جد كان باللون الأسود ده، فيمتد وينتزع وينجذب هذا الأصل اللي هو السواد إلى المولود الجديد فيسود فيولد أسود. يبقى إذن الرجل أثبت القضية بقناعة ما كانتش موجودة عنده، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصله إلى هذه القناعة، بس هو اللي يصل إليها لوحده. وأحسن شيء في الإقناع إنك تخلي اللي أمامك هو اللي يصل لوحده، لأنك ممكن توصله يعني غرست في دماغه معلومة، لبست عليه أنت أقوى منه، لكن لما يوصل هو لوحده لمرتبة الإقناع يبقى في الحالة دي ما تقدرش تثنيه عما اقتنع. الرجل لما قال عن جماله السمراء لعلها يعني جاءت سمراء نزعها عرق، يعني له جد كان بهذا الشكل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قياسا وابنك هذا لعله نزعه عرق. الفرق الإنسان منا بيطلع أبيض أو أسمر أو أصفر لأخواله لأعمامه، ومرة يطلع الولد لأخواله، ومرة يطلع لأعمامه، ومرة يطلع بين هذا وذاك. الرجل عايش القضية، فعاش القضية وعرفها انها قضية واقعية موجودة، ان ممكن فعلا يبقى الرجل ابيض ومراته بيضة ولكن جالهم ولد غامق، فالامر طبيعي ما يحتاجش الى الشك. وان احنا نرمي امرأة بريئة بشيء ليس عندنا فيه دليل، وخاصة موضوع الايه، موضوع العرض ده موضوع شدد فيه الشرع تشديد واضح، فما ينفعش ان احنا نتهم الناس. ايه رأيكم بقى في المشهد ده من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الرجل يقوم كده مرتاح من عنده ويعرف ان ده ابنه، ويعرف ان امراته امرأة محترمة، امرأة عفيفة، امرأة صانت نفسها، ليس هناك عليها ادنى شك. وانحلت المشكلة في كلمتين، يمكن انا عمال اشرحها لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمه ألهم له بنفس الرواية اللي هي ما تاخدش دقيقة واحدة كلام وخلصت القضية. هل نعرف نتعلم من رسولنا صلى الله عليه وسلم حل المشاكل بكلمتين؟ المشكلة ان احنا بنقعد نتكلم كتير واللي نقوله نعيده، وما عندناش استعداد ان احنا نقعد نسمع الحكمة وناخد الحكمة كده ونطبق على انفسنا، نجد الحياة سهلة والأمور سهلة والشرع ما فيش فيه تعقيد، إنما إحنا اللي بنعقد نفسنا. إذن ده مشهد من مشاهد الحكمة التي عالج بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وكثيرا ما تحتاج الحكمة، كثيرا ما تحتاج أيها المستمع، تحتاج الحكمة في معالجة المشاكل، لأن الحكمة دايما تحتاج في معالجة الأمور ومعالجة الصعاب ومعالجة المشاكل. موقف آخر من المواقف الجميلة في مسألة تعلم الحكمة من رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان حكيما، كان حكيما ويعلمهم الكتابة والحكمة. تعالوا نتعلم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ورواه الإمام مسلم رحمه الله. أم المؤمنين عائشة كما تعلمون إنها كانت الزوجة التاسعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني واحدة من تسعة. فأباح الله لنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أكثر من أربعة، على الأمة كلها لا يزيد الإنسان عن أربعة أزواج، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، خد اثنين خد ثلاثة خد أربعة. بس إذا لقيت هتجيب بيت زيادة يخرب البيت الأول، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، خليك على واحدة، يا تمشي في الاثنين مظبوط وتحزم أمورك، مش معناها انك انت تروح تجيب واحدة زيادة تخرب الاولانية، انت ما زودتش بل زودتها مشاكل، وده كله بيجي على حساب البيوت. ام المؤمنين كانت واحدة من تسعة. النبي صلى الله عليه وسلم محتاج ان هو يتعامل معها كزوج له مجموعة ازواج، والازواج دي ضرائر، ضرائر يعني بيحصل بينهم بعض الاشياء والهنات، يحصل بينهم بعض الغيرة، الغيرة دي ممكن تجيب مشاكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في الليلة اللي هي بتحكي عنها أم المؤمنين كان عندها، كان عندها بايت عندها. فتقول رضي الله عنها: لما كانت ليلتي، مكان ليلتها اللي جه فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندها، تقول انقلب فوضع رداءه، يعني راح ينام. إنسان رسول بشر بينام جنب زوجته زي ما أي إنسان منا يسكن جنب زوجته لتسكنه إليها، فهو راح نام جنب أم المؤمنين عائشة، وضع رداءه وخلع نعله. الرداء هو الجزء أو الثوب الذي يلبس على الكتفين على النصف الأعلى من البدن، زي في الحج كده بنلبس إيه الحجاج، وفي العمرة بيلبسوا إيه قطعة من القماش على الكتفين بتسمى الرداء، القطعة السفلى بتسمى الإزار. هو وضع رداءه وفرش جزء من إزاره تحته. حياتهم البسيطة، نشوف حياتنا اللي بقت، ربنا يسامحنا. وبعدين وكان برضو وضع إيه نعله ونام جنبها. يبدو ان من خلال الرواية انهم ما تكلموش، او ان كانوا تكلموا وسكتوا لغاية ما ايه كل واحد فيهم ظن ان التاني نام، كل واحد فيهم ظن ان التاني نام بس ساكتين. وهم في السكوت ده وهم صحيين برضو، واذا بالنبي عليه الصلاة والسلام زي ما هي بتذكر رضي الله عنها، قام وأخذ رداءه لبسه تاني، وأخذ نعله بشويش، كل ده بشويش، رويدا، هي بتقول رويدا يعني بشويش، وبعدين فتح الباب بشويش ورده تاني بشويش وخرج. المشهد يعني يثير الايه الانتباه، بس طبعا مفروض ان ما عندناش شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع في شيء من المحظورات، ولا يمكر بالناس ولا يخدعهم. النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا معصومين من هذا، فلا بد ان في حاجة عايزين نستفسر عنها، ايه اللي حصل احناش عارفين، لكن ما ينفعش يتطرق الى ذهننا شيء غلط. هي اخطأت في التصور، ظنت ان النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل كده، جه ينام جنبها عشان يوهمها ان هو هيبات جنبها وهيخرج يروح لنسائه، برضه هيروح لنسائه، مع العلم ان هو كان احب واحدة في نسائه له كانت ام المؤمنين عائشة. فعملت ايه هي لما لقته خرج وقلقت هي بقى ودخل اليها الشك، بتقول ان انا ايه اخدت شددت علي ثيابي و لبست خماري ولبست وخرجت خرجت خلفه صلى الله عليه وسلم. تقول فخرجت وانطلقت على إثره يعني وراه. لما خرجت سبحان الله مجرد ما خرجت من البيت اتغيرت الصورة عندها تماما. ايه اللي حصل؟ هي ظنت انه رايح عند الاحياء فوجئت انه رايح على البقيع عند الاموات. يبقى اذا المسألة مش زي ما هي تخيلت. فرايح عند الاموات وواقف يدعو فهي راحت واقفة عشان تراقب طيب بعد ما يدعو هيروح فين. فوجئت بعد ما دعا انه ايه راجع على البيت فظلت ايه ترجع امامه. تقول فايه فاسرع فاسرعت فسبقته فدخلت. هو جاي راجع على بيته واسرع دخل على بيته فراحت سابقاه ورجع على البيت ودخله. طبعا هي داخله الاعصاب مشدوده يعني في حاله من الترقب مش عايزه بقى يعرف ان هي خرجت. فدخلت بسرعه وراحت نايمه على في مكانها. النبي عليه الصلاه والسلام دخل فحس بيها عماله تنهج فقال لها ما لك يا عائشه حشيا رابيه. حشيا يعني احشائك بترتفع زي الربوه وتنزل ترتفع بطنها وتنزل فيعني معناها ايه فيه نفس مكروش بتنهج. فبيقول لها ما لك يا عائشه حشيا رابيه. فقالت لا شيء لا شيء. طب الاجابه برضو مش مقنعه يعني ايه وفي واحد نايم بينهج. فقالت له لا شيء. فطبعا هو لانه عارف ان لا في شيء مفيش نهجان كده بدون سبب وخاصه انسان نايم مستريح. فقال لها ما لك حشية رابية؟ قالت لا شيء. قال لتخبريني او ليخبرني اللطيف الخبير. يتخبريني ينجبها من فوق او ليخبرني اللطيف الخبير. فهي على طول عرفت ان المسألة ممكن يطلع ربنا عليها فقالت لا يبقى نتكلم احسن. فقصت عليه اللي حصل واللي هي تصورته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بقى ايه هنا المواقف الحكمة بقى. فبيقول لها فأنت السواد الذي كان أمامي. أنا فعلا وأنا راجع يعني شفت حاجة سودة كده بتتحرك وده بيان ان النساء بتلبس أسود. أنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت نعم. فقال لها عليه الصلاة والسلام أغرتي؟ أنت غرتي؟ قالت وما لمثلي لا تغار على مثلك. أولما لا تغار مثلي على مثلك. زي اللي زيي مش هتغير على اللي زيك. ده لازم من الغير. انت عندك ازواج كثيره لازم اغير. فقال لها احضر شيطانك؟ فقالت يا رسول الله او عندي شيطان؟ هو في شيطان اعدني؟ فقال نعم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم زعلان حتى هي بتقول فلهدني لهده يعني ايه في صدرها كده تقول اوجعتني. طبعا اوجعتني بلغه النساء يعني حاجه كده. فلان الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما ضرب حد الا ان يقاتل في سبيل الله فيضرب بسيفه، لكن لا ضرب امراه ولا صبي ولا حمار ولا دابه، ما كانش بيضرب حاجه. فكان لطيفا ورؤوفا ورحيما كما ذكرنا من قبل. فتقول فلاهدني لهده في صدري اوجعتني. فقال لي او حضر شيطانك؟ فقلت يا رسول الله وعندي شيطان؟ قال نعم. طيب هو زعلان بيرد عليها ليه؟ المفروض يقول لها انت جاوبي اللي انا بقوله. هي اللي بدات تسال تقول له او عندي شيطان؟ قال نعم. قالت وكل انسان يعني هل انا بس اللي عندي شيطان ولا الناس كلها؟ وكل انسان. قال وكل انسان. طيب الرسول انسان فكان لازم تسال وانت يا رسول الله برضو عندك شيطان؟ قال وانا ولكن الله أعانني عليه حتى أسلم. حتى أسلم العلماء بيقولوا أسلم يعني أسلم شيطانه. أو أسلم يعني أسلم أنا من مكره وكيده. الاثنين محتملين. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ برضه يعني عمال تسأله ويجاوب. احنا هنا في الواقع بتاعنا بنقول ايه؟ انت بتغيري المواضيع، انت هتعملي عليا برم، انت هت والله، ويفضل يحلف والامور تكبر. انما هو بيرد لانه معلم، ويعلمكم الكتابة والحكمة. فبدأ يرد على الشبهة لانها كانت شبهة صحيح، يعني موقف يثير الاستغراب. صحيح لا يشك في النبي صلى الله عليه وسلم، بس ليه حصل اللي حصل؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الحرج عنها، لأن الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهي يعني في صدرها شيء، نزيل الشيء ده ونسأل وليه تم هذا الأمر بهذا الشكل وخرج النبي بهذا الشكل. قال لها إنني بعدما رقدت عندك ناداني جبريل من خارج البيت. طب ليه جبريل ما دخلش؟ ما هو كان جبريل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وهو مع أم المؤمنين في لحافه، وهو مع أم المؤمنين الاثنين في لحاف واحد، فكان بيدخل. ليه المرة دي ما دخلش؟ المرة دي ما كانتش ملتحفة، وكانت بملابس نومها، يعني متخففة بملابس النوم. ما ينفعش إن جبريل يدخل. طب هو جبريل في قلبه حاجة؟ الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، مش بتوع معاصي نهائي، وجبريل سيد الملائكة وما دخلش. أمال إحنا قلوبنا مليانة أمراض، فيطمع الذي في قلبه مرض. ليه بندخل على النساء؟ وليه نقعد نتمحك ونقول أصل قلبي طيب وقلبي نظيف، والمهم القلب؟ يعني قلب جبريل كان ماله، وقلب النبي كان ماله لما بيدخلش على النساء. فبيقول لها وما كان ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك. طب جاي لي جبريل وبينادي من بره، قال لي اطلع يا محمد اخرج، ان ربك يأمرك ان تذهب الى اهل البقيع فتستغفر لهم. يعني ايه اهل البقيع؟ الموتى. يعني ايه يستغفر لهم؟ يعني يطلب من الله المغفرة. طب وربنا بعت جبريل عشان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اطلب مني المغفرة للناس دي؟ طب ما تغفر لهم. دي بقى ايه؟ الاسباب، الاخذ بالاسباب. لان عشان ما يجيش واحد يقول لك والله ان كان ايه، ان كان ربنا رايد انه يدخلني الجنة ويغفر لي وكتب انه هدخل الجنة، خلاص مش محتاج ان انا اصلي، ولا محتاج ان انا اصوب، ولا محتاج انني استغفر، ولا اطلب توبة ولا مغفرة، طالما ان ربنا كتب. فهنا بيقول لك لا، خد بس بالاسباب، واحنا هنوصلك بالاسباب دي. خد باسباب الجنه هتلاقي مكتوب عندنا الجنه، خد باسباب النار هتلاقي مكتوب عندنا النار، لان الله تعالى بعلمه كتب على اللي انت هتختاره، كتب عنده في اللوح المحفوظ على اللي انت هتختاره، يبقى انت اللي اخترت. فناداه وقال له اخرج استغفر لاهل البقيع. لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع قعد يدعو ربه انه يغفر لاهل البقيع، ولا شك ان ربنا استجاب وغفر لناس كانت محتاجة المغفرة وهي في قبورها. ويعلمهم الكتاب والحكمة، معلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمها، قالت له رسول الله يعني انت رحت عند اهل البقيع تستغفر لهم، طب انا لو عايزة ادعي لهم اقول ايه؟ قال لها تقولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وعلمها الدعاء اللي هتدعو به للأموال في موقف عصيب وموقف غضب، وخذها في وخذة، لهدها في لهدة، ومع ذلك تسأله يجاوب. عندنا احنا بنقول بتغيروا المواضيع وبتتكلمي وهتعملي نفسك فاهمة عليا، انا افهم احسن منك. يا جماعة الحكمة، الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. فاللهم علمنا الحكمة. من المواقف العظيمة أيضا في الحكمة، النبي عليه الصلاة والسلام موقف ده يعني غاية في الجمال في الحكمة. برضو الحديث ده عند الإمام البخاري، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم من الأيام في في بيت أم المؤمنين عائشة أيضا، وهو عندها جالس أم المؤمنين صفية، صفية بنت حيي. صفية عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أم المؤمنين عائشة، فقامت رضي الله عنها واخدة إناء فيه طعام وبعتته مع الخادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحفة اللي هي الإناء وضعت فيها طعام وبعتته للنبي صلى الله عليه وسلم يأكله. في اللحظة دي لما دخل الخادم وعرفت أم المؤمنين عائشة اللي هي الرسول عندها، الرسول صلى الله عليه وسلم عندها، فعرفت أن حفصة بعت طعام، أن صفية بعت طعام، فقامت الخادم، وهو الخادم طبعا ممكن يكون رجل أو امرأة، تطلق على الرجل أو امرأة، فلقته شايل الطعام في صحفة يعني في طبق، ممكن يكون الطبق ده فخار، ممكن يكون شيء زي كده من حجر، المهم ان شايله فيه طعام. الخادم ماشي بيه كده، قامت ام المؤمنين مدياله على ايده، قام راح الايه الاناء واقع في الارض مكسور اتفلق. الموقف ده انا عايز اكلم بقى الازواج بتوع الزمان ده، الازواج اللي بيطلقوا كل يوم، لو مراتك عملت كده لا ده لازم بقى يثبت رجولته، علي الطلاق ما انت بيتي فيها، علي الطلاق ما تتبعيني، ويحلف 60 طلاق، واحيانا يضاعف علي الطلاق بالتلاتة ما انت بيت فيها، انت تعملي كده وانا قاعد. طب النبي كان قاعد، النبي كان قاعد وتعامل الموضوع ده قدامه، عامل ايه بقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي قام بنفسه راح جايب لم الفلق اللي هي بتاعت الإناء دي، الصحفة دي، لمهم على بعض كده والأكل فيهم، وراح حاططهم إيه؟ في بيت عائشة برضه، دي هدية جاية فبيقبلها، طعام جاي له من زوجته فبيقبله، وراح حاططها. وخد من بيت أم المؤمنين عائشة صحفة بدلها سليمة، وراح بعتها مع الخادم لصفية. ولذلك العلماء بيقولوا في الحديث ده عاملين له عنوان كده، من أفسد شيئا فإنه إيه يضمنه أو يغرمه، اللي احنا بنقول عليها من أفسد شيء فعليه إصلاحه، ده ما يتصلحش خلاص، ناخد واحدة من عندك فاضية ونرجعها لها كأننا فضينا الأكل من صحفتها ورجعناها لها، صحفة قصاد صحفة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس كلوا كلوا، يعني الموقف موقف في أكل و وروقانه، ما زعلش النبي صلى الله عليه وسلم، ما خذتوش العزة، بل قال ايه بقى؟ قال غارت امكم، غارت امكم. يعني ايه غارت امكم؟ يعني التصرف اللي تصرفته ده جه من منطلق الغيرة، وما دام غيرة، الغيرة دي بتحصل عند الضراير، وما تقدرش تعرف يعني تفصل المرأة عن غيرتها، ما تقدرش تخلي المرأة تقول لها ما تغيريش ابدا، لازم تغير. فهو قدر الموقف ان دي موقف غيره، وما دخلش السلوك في بعضها، ولا قال اني ومفيش احترام ليا ومفيش احترام لكبير البيت. يا جماعه هنتعلم من رسولنا الحكمه، هي دي الحكمه، ويعلمهم الكتاب والحكمه. اذا ما تعلمناش الحكمه والله ممكن نقتل، ممكن نقتل، وده بيقع كثيرا. والنبي عليه السلام برضو في موقف اخر تعرض له أصحابه، قال لهم لو تركت لكم صاحبي ده، اللي هو كان يعني قال كلمة مش كويسة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجي الناس عايزة تقتله، فقال لهم سبوه، خلوا بيني وبين صاحبي، وسماه صاحبه، وقعد النبي يرضيه لغاية ما رضي، قال لهم أنا لو كنت سبت لكم الرجل ده كنت قتلتموه دخل النار. والقصة يعني إن شاء الله يمكن نبقى نتعرض لها فيما بعد، لكن الحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهل هنتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم عشان نقدر ندير بيوتنا وندير مؤسساتنا وندير بلادنا؟ كل ده يأتي بالحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فاللهم علمنا الحكمة، وإلى أن نلتقي مع حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم في خلق جديد، نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، ونصلي ونسلم على خاتم أنبياء الله ورسله، على معلم الناس الكتاب والحكمة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير.